إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. أجل الإخوة اللي جسموا الحلقة يجوا يعمروا الحلقة هنا إن شاء الله يجيكم بخير. لأن حلقة العلم في حلقة ديال الصلاة، إذا بقى الفرجة يدخل بينها الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذه القصة الثانية في هذه السورة، سورة الأنبياء. هذه السورة تسمى سورة الأنبياء. ذكر الله القصة لياسين موسى وإبراهيم فيما سبق، وجاءت القصة الثانية اللي تتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيأتي الحديث عن قصص أنبياء آخرين في الآية السابقة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذن فهذه الآية تتكلم على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعتبر أبو الأنبياء، هو الأب ديال الأنبياء، لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كانوا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. جعل الله في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، كلها في ذرية إبراهيم. إذن هو الأب الثاني، هو أبو الأنبياء، هو كما أن نوح هو الأب الثاني للبشر، فأبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله تعالى يخبر في هذه الآية الكريمة أنه أتى إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وجاءت هذه الآية بالتأكيد، بمجموعة من المؤكدات، بالواو اللي كيفيد القسم، كالله تعالى يقسم بأنه يؤكد بأنه قد أعطى إبراهيم رشده. وكان عرفوا بأن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بين كفار قريش، وقريش كانوا في الأصل ينتمون إلى من؟ ينتمون إلى دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم رغم إدخالهم الأصنام والأوثان في مكة وفي الكعبة وحول الكعبة. فجاءت الآية تنعي عليهم وتقول لهم: الله عز وجل أتى إبراهيم رشده، ومن الرشد اللي أعطاه الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام أنه حارب الوثنية ورفع لواء التوحيد وأقام الكعبة على أساس التوحيد. هذه الكعبة التي يطوفون بها ويعظمونها ويجعلون فيها الأصنام وحولها، فسيدنا إبراهيم عليه السلام وضعها لأجل التوحيد. فلذلك القرآن الكريم يعرض بهم ويقول لهم: أنتم لا علاقة لكم بإبراهيم، لا من قريب ولا من بعيد. فقال تعالى: ولقد آتينا، لأن الواو للقسم للتأكيد، واللام اللي دخلت على قد لام للتأكيد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالله تعالى كما قلنا يخبر في هذه الآية الكريمة بأنه أعطى إبراهيم وأتى إبراهيم رشده. والرشد شنو هو الرشد؟ الرشد هو حسن التصرف، حسن التصرف ووضع الأمور في مواضعها، هذا يسمى الرشد. والرشد هو الاهتداء إلى مصالح الدنيا والدين، هذا هو الرشد. والشخص يقال له راشد، يقال له راشد، شخص راشد أن يحسن التصرف، يعرف كيف يدبر الأمور، فهذا يسمى راشد. والقرآن الكريم تكلم كثير عن الرشد في آيات كثيرة، واستعمل الرشد تارة بضم الراء وسكون الشين الرشد، وتارة بفتح الراء وفتح الشين الرشد. في الرشد لا إكراه، قد تبين الرشد من الغي، فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولقد آتينا إبراهيم رشده. هنا الرشد بضم الراء وسكون الشين، واستعمل الرشد وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والرشد والرشد بمعنى واحد، لفظان مترادفان، يعني الرشد والرشد كلاهما بمعنى، يعني المعنى بينهم واحد، ما كاينش فرق بين الرشد وبين الرشد. القرآن الكريم استعمل الرشد في مقابل الغي، في مقابل الغي الذي هو الضلال والانحراف. فالرشد المراد به الاهتداء الذي يقابله الغي والضلال والانحراف، قد تبين الرشد من الغي. ومن الآيات التي قارنت بينهما بوضوح قوله سبحانه وتعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن فكان فهموا على أننا الرشد جاء في مقابل الغي. وشنو الغي؟ هو الضلال والانحراف، هذا هو الغي. إذا القرآن الكريم استعمل الرشد في مقابل الغي الذي هو الضلال، هذا راشد وهذا ضال منحرف، هذا معنى راشد، هذا مهتدي. قد تبين الرشد من الغي، أي تبين الحق من الباطل، تبين الضلال من الهدى، أو الهدى من الضلال. أيوة، إذا معنى هذا أن القرآن الكريم استعمل هذا المعنى، استعمل الرشد في هذا المعنى، يعني في مقابل الغي، في مقابل الضلال. الرشد مراد به الاهتداء والطريق المستقيم، والغي مراد به الانحراف والسير على الطريق المنحرف. كما استعمل الرشد في مقابل السفه، الرشد في مقابل السفه، معنى الرشد هنا يعني الرشد هو حسن التدبير، حسن التصرف في المال خاصه، لان حسن التصرف في المال يقابله السفه. عندنا انسان راشد يحسن التصرف في ماله، يعرف كيف يدبر شؤونه، كيف ينفق، كيف يتصرف، هذا اسمه راشد. وعندنا انسان لا يحسن التصرف في ماله، فهذا ما يسمى السفيه، وهذا الفيه التصرف يسمى السفه. وهذا ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالحديث عن اليتامى، قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، سماهم سفهاء. وهذا السفهاء هنا ليس كالسفهاء في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لا، السفهاء هناك بمعنى اخر، بمعنى المنحرفين الضالين. اما السفهاء هنا بمعنى الذين لا يحسنون التصرف في المال. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما، السفهاء اشكنوا منها هم اليتامى واليتيم الذي هو دون البلوغ، هذا هو السفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اضاف اليهم انهم مسؤولون عنها، التي جعل الله لكم قيما، المال هو قيام الاشياء، وارزقوهم فيها، يعني حرك المال وتجروا فيه حتى لا يتاكل له الزكاه، وارزقوهم فيها وليس منها، وقول لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، فان انستم منهم رشدا، اذا تبين لكم بان هذا الناس، هذا يعني هذا اليتامى بلغوا سن الرشد وأصبحوا قادرين على تدبير شؤونهم وإدارتها بدون طيش ولا سفه، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ما تستغلوش الفرصة ديال الصغار ديال الأطفال ديال اليتام وتأكلوا المدينة، فإذا كبر قلوا أشي اللي قايل ما بقى والو. إذا هنا المقصود ديالنا هو أن الرشد هنا في مقابل السفاه، يعني الرشد هنا هو الذي ما هو الراشد بهذا المعنى هذه الآية، والذي يحسن التصرف في ماله، وغير السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وهذا هو الرشد عند الفقهاء في المصطلح الفقهي. يقول ابن عاصم في منظومته يقول: والرشد حفظ المال ليس إلا هذا الذي عملنا به تجلى. عاصم الغرناطي يقول في العصمية يقول: والرشد حفظ المال ليس إلا، يعني الرشد المنظور فيه هذا وش راشد ومش راشد، هو يرجع إلى حفظ المال، فإذا كان يحفظ ماله فهو راشد، إذا كان لا يحفظ ماله فهو سفيه. والرشد حفظ المال ليس إلا هذا الذي عملنا به تجلى. كيف كان الرشد في حفظ المال؟ يعني خذ واحد الولد ديال 12 عام 13 14 كذا 15 حققها وسن البلوغ، لكن الرشد قد يكون أكثر من ذلك، قد يكون أكثر من ذلك. يعني خذ أعطيه حل ورقة نقدية، أعطيه 10 ديال الأورو وشوفوا واش هو رشيد ولا سفيه، وأعطيه المهلة ديال يعني بضعة أيام 3 أيام 4 أيام 5 أيام، وقلوا يا فلان فينك النقود؟ قل لك شريت من الحلوى النهار اللي عطيتها لي، مشيت شريتها كلها ديال الحلوى، كريت أنا وكلوا معايا أصحابي. شاد هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه. وإذا سألتوا قلت له فينك النقود؟ قل لك وديت راس واحد الجوج الأورو شفت بها شي حاجة وثمانية راهم مازال كاينين في الجيب. هذا يعرف كيف يدير، كيف يدبر الأمور، هذا ماشي سفيه صح؟ هذا ماشي سفيه. نعم. إذا الرشد عليهم الآن يعني حدوا سن الرشد، فين حدوها؟ كاين البلوغ كاين الرشد، البلوغ هو أقل من يعني البلوغ يعني يكون 15 سنة بالنسبة للذكور و 13 و 14 و بالنسبة للإناث، لكن بالنسبة لسن الرشد عند في المصطلحات اللي تمشي عليها بعض الدول هي 18 عام، حتى في أوروبا يعني عندهم سن الرشد شنو هو 18 عام، في المغرب كذلك عندهم سن الرشد هو 18 عام، وبعض الدول حال مصر عندهم وصلوا حتى 21 عام، سن الرشد هو 21 عام. وفي الحقيقة الناس يختلفون، قد يكون الواحد راشد 18 عام قد يكون راشدا وقد لا يكون راشدا في هذه السن. إذا من أين نميز بين سواء راشد ومش راشد؟ هو فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق بحفظ المال، إذا كان يحفظ المال وكيعرف يتصرف فيه وما كيضيعوش فهو راشد. هذا النظر للفقهاء في تعريف الرشد، قال والرشد حفظ المال. أيوة. صحيح أن الإنسان اللي كيوصلي أن السن كتلعب دور في نضج الإنسان، وقد يكون راشدا في حاجة في المال ولا يكون راشدا في أمور أخرى. قد يكون الإنسان وصل 18 عام مثلا راشد فيما يتعلق بالمال، كيعرف يخبع الفلوس وكيعرف يتصرف وكيعرف ينفق عند الحاجة ويدير شؤونه، ولكن لا يكون راشدا في تدبير شؤون الأسرة والحالة العائلية مثلا، لا يكون قادرا على تيسير أمر الزواج، لا تسيير أمر البيت، مش مع عنوش الأهلية يعني. وإذا يقول منك يوصل 18 عام وخاصة في البلاد كيحس يقول لك أنا خلاص أنا راني الآن أنا الآن راني راشد حسب القانون، يعني أنا حر. عندي واحد الولد كان غادي يمشي، قلت له نمشي معاك ناخذ النتيجة من المدرسة، قال لي الآن أنا نمشي بوحدي، أنا عندي 18 عام أنا نمشي بوحدي ما يحتاجش، يعني معناه أني راشد. لكن ملي تقول له ودي والآن عندك 18 عام وخصك تقوم تكلف بنفسك ودبر شؤوني بقى عندك، أنا غادي نخليك ما نبقاش نقول لك لا أنا مازال محتاج لك. إذا من جهة يقول لك أنا خلاص، ومن جهة أخرى يقول لك لا أنا مازال محتاج لك. طيب إذا الرشد كما قلنا هو حسن التدبير، إدارة الشؤون. قد لا يكون الإنسان قد يكون راشدا في جهة في المال، وقد لا يكون راشدا في تدبير شؤون الأسرة في الأمور، يعني ما يقدرش يتحمل مسؤولية، هذا المعنى ما يقدرش يتحمل المسؤولية، وهذه تختلف كما قلنا من شخص إلى شخص. الناس ليسوا على درجة، الناس ليسوا على درجة واحدة. من الناس من عتهم الله الرشد في سن مبكرة، صغير هو كيدبر الشؤون ديالو، يعرف يتصرف ويدير، تتعجب يعني التصرف ديال الكبار. وكاين الناس اللي هما سفهاء هما كبار في السن، مش معنى غير 18 ولا 20 ولا 30، 40 و50 و60 و70، خاصة الإنسان اللي كيكبر كثار، اللي كيكبر فبعض الناس يعني لا يحسنون التصرف. فإذا كان الإنسان يبذر المال دياله ولا يحسن التصرف فيه، هذا بحقيقة ينبغي التحجير عليه، ينبغي أن يحجر عليه، بحيث هذا المال هو المال ديال الجماعة كلها، فحيث لا يسمح له بأن هكذا يبذره ويضيعه ويفرط فيه. ولأن القرآن الكريم حينما خاطب أولياء الأمور ديال اليتامى شنو قال؟ قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قالش أموالهم، هي أموال اليتامى في الحقيقة، ولكن ما أنه سفيه ليس ماله، لا 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 يمكن منه ولا يحسن التصرف فيه. نعم، لا يحسن التصرف فيه. أحكي لي مرة واحد من الفقهاء كيقصدهم الناس هكذا للفتوى والاستشارة، قال جاء عنده أولاد كبار يعني، قال له عنده مشكل مع الوالد، الوالد في عمر 80 عام وعنده دار فيها مجموعة من الطبقات، 5 أو 6 طبقات، دار كبيرة، وأولاده ساكنين فيها، كل واحد خير طبقة، أولاده مزوجين يعني، والرجل 80 عام والمرأة ماتت ليه. قال له بأن الوالد عنده 80 عام وكاين المرأة عندها 20 عام، كيقول لها زوج بيا هذيك الدار، يقول لها زوج بيا هذيك الدار. فالأولاد خافوا، الولد يقول لك الوالد ما بقاش معنا كيضبط المسائل ديالو، فممكن انه يعطي لها الدار ويخلينا حنا نسيبين. يجيها البنت صغيرة ديال 20 عام، بنت 20 عام و 81 عام، هو كيقول لها غير تزوج بيا يعني نعطيك هاد الدار، يقدر يعملها يعني. ففي هذه الحال جو هاد الاولاد يسولوا هذا الشيخ، واش يجوز نحجروا على الوالد، بمعنى نجمعوا 12 ديال الشهود ونقول نمشوا عند العدول ونقولوا بان الوالد لا يحسن التصرف في ماله، بحيث اذا الوالد في الوقت وخايف بغي يبيع عم يقدرش يبيع، هذه منعه من البيع. وانا نعرف اسره كان فيها رجل مسن حتى هو، ولكن هذا ما كانش حقيقة سفيه، انما اللي كاين هو انه الكبار كبروا، واحد الولد من اولاد ديالو بقى ساكن معاه، بقى معاه، وهذا في الباديه هو اللي يقوم به كذا. فقام هذا الاب واعطى ثلث لاولاد الابن، يعني مش اولاد ولده، اعطى ثلث للحفايد، ثلث ماله وهذا حقه، ويجي ان يوصي الانسان اذا كان له مقدره وعنده مال يجي ان يوصي بالثلث، والثلث الانسان يتصرف فيه، لان اذا كان صحيح في 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 قوه صحته كيتصرف المال ديالو كله، يعمل به اللي بغى، اذا كان في العقل ديالو الراشد تام كامل يعمل فيه اللي بغى. لكن هذا اللي كيمرض وكيطيح على فراش الموت عنده الحق يتصرف الثلث، عنده الحق يوصي واخا هو مريض، هاي العدول يقول لهم شهدوا انا بغيت نصدق في الثلث ديال المال ديالي، عنده الحق واخا ملي كيصبح مريض المرض ديال الموت يسمح يتصرف غير في الثلث، ما عندوش الحق فيما زاد على ذلك. فإذا جاء ملك الموت بقى عنده الحق لا في الثلث ولا في الثلثين. نعم. فأعطى الثلث للحفايد نتاعو، فاللي حصل قام واحد من الأولاد ديالو الكبار الآخرين ومشى عند 12 ديال الناس شهود بأنه الأب أحمق. بأن الأب أحمق، يعني لا يحسن التصرف باش يبطل هذا الثلث اللي أعطاه للحفايد الحفايد ديالو. فحصلت مقاطعة بين أفراد الأسرة، وهذا نوع من العقوق في الحقيقة، هذا نوع من العقوق للوالد، لأنه مخصوش حقه يتصرف الثلث، يعني هذا لا ينبغي. لكن أحيانا الإنسان يكون لسبب أو لآخر يظن بأنه فلان ينبغي أن يحجر عليه، هو ليس كذلك، وأحيانا يكون فعلا ينبغي أن يحجر عليه لأنه سفيه. وقد حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد باعت أرضا لها ووزعتها على الفقراء والمساكين كلها، ما تركت منها شيئا، وكان ذلك في أيام ابن الزبير وهو ولد أختها، يملك ابن الزبير كحكم الحجاز. فقال لو علمت لحجرت عليها، قال لو بلغني الخبر كحجرت عليها ومنعتها يعني من البيع. فبلغها الخبر، قالت والله لا أكلمه أبدا، حجر علي والله لا أكلمه أبدا. فقاطعته قطعته مدة طويلة واستعمل كل الوسائل وهي ترفض أن تكلمه، وهي خالته وهو ابن أختها. حتى مرة يعني بواسطة عبد الرحمن بن عوف صحابي آخر يعني عملوا حيلة حتى أدخلوه عليها، فيعني عملوا حيلة حتى يتوصلوا إلى أن تكلمه يعني، وفي النهاية يعني كلمته وانتهى. فليس دائما يعني أنه الإنسان بعد الحيلة يقول فلان يبغي أن يحجر عليه لأنه يرى أنه خلاف مصلحته مثلا. لا، التحجير يكون على الإنسان السفيه الذي يبذر المال ولا يحسن التصرف فيه، الذي لا يحسن التصرف في المال هذا هو السفيه، والمقابل له الذي يحسن التصرف في المال ويدبر ويضع الأمور في مواضعها هذا يسمى الراشد. نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال الله تعالى فيه؟ قال ولقد آتينا إبراهيم رشده، أعطاه الله الرشد. أي نوع هذا الرشد هذا اللي أعطاه الله؟ هل هو حسن التدبير وتدبير الأمور؟ أيوة. ومعرفة المصالح والمضار والتمييز بينهما؟ أو هو المراد بالرشد هنا النبوة؟ العلماء المفسرون منهم من قال إن الرشد المراد به هنا حسن التدبير وإدارة شؤون الأمور والتمييز بين المصالح، بين ما هو صالح، بين مصالحي ومصالح قومه، سكيميز كيعرف كيفاش يدبر الامور. احنا شنو كنسميوه الرشيد في العرف ديالنا اللي كيبغي يتكلم مع شي واحد بانه رشيد، شنو كنقولوا فيه؟ نقولوا فلان معقل. هذا كيقولوا هذا هو الرشيد، يقول فلان معقل ما شاء الله. علاش؟ لان افعاله وتصرفاته كلها مطابقه للحسن، كلها حسنه، كلها جميله، ليس في فعله شيء قبيح. كيقول فلان معقل، ومن يقول شو واحد اخر يقول فلان ما شاء الله يعني ما كاين لا عقل والو سفيه. ايوه. الله عز وجل اتى ابراهيم رشده. اذا هل المراد بالرشد هو حسن التدبير والتمييز بين مصالحه ومصالح قومه، او هو المراد به الاهتداء وبالوحي؟ كل بذلك قال المفسرون ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقد يكون أحدهما مستلزما للآخر، لأن الله عز وجل لأن من هيأه الله تعالى لأن يكون نبيا واتخذ الله إبراهيم خليلا أعطاه درجة عالية، فالله تعالى يصلحه في من أول أمره. الله تعالى يختار من القمم، يختار من الأعلى. أيوة، الله تعالى يختار من الأعلى. فلذلك الله عز وجل اختار إبراهيم عليه السلام وآتاه رشده. ولقد آتينا إبراهيم رشده، هذا الرشد مضاف إلى الهاء، والهاء لم ترجع، الضمير لم يرجع، كرجع لي لسيدنا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشد إبراهيم، إذا هذا المصدر مضاف إلى مفعوله، مصدر مضاف إلى المفعول. يعني لقد آتينا إبراهيم رشده، يعني الرشد الذي أرشده إبراهيم، أرشد الله إبراهيم، إبراهيم مرشد، والله تعالى هو الذي أرشده. أيوة. إذن أضاف الله الرشد إلى إبراهيم إشارة إلى أن هذا الرشد هو رشد يليق بمقام إبراهيم، يعني الرشد الذي يليق به. ولقد آتينا إبراهيم رشده، أولا أن الله تعالى هو الذي أتاه، وهذه منقبة، الله تعالى هو الذي أتاه. ثانيا أتاه الرشد الملائم له، المناسب له. كل واحد عنده أعطاه الله قدر من العقل وقدر من الوعي وقدر من الرشد، ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام أعطاه رشدا يليق به، رشدا يليق مع مقامه العظيم. فسيدنا إبراهيم عليه السلام له مقام عظيم، فأعطاه الله رشدا يتناسب مع مقامه، وهذا هو السر حيث أضافه إليه. ولقد آتينا إبراهيم رشده، وفي الآية أيضا إشارة إلى أن هذا الرشد اختص به إبراهيم عليه السلام بين سائر قومه، لأن الإضافة على معنى اللام، إضافة معنى فيه أو معنى من أو معنى اللام، الإضافة على معنى اللام. إبراهيم رشده، الرشد له، إذن الإضافة على معنى اللام التي تفيد الاختصاص، وفي إشارة إلى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام خصه الله تعالى بهذا الرشد من بين سائر قومه، وأنه لم يكن فيهم أحد رشيد أو راشد، وهذا هو الواقع، لأن قومه كانوا كلهم مشركون، كلهم كفار بما فيهم أبوه. وليس سيدنا لوط عليه السلام لما جاء الملائكة في سورة الضيوف وجاء قومه يرعون إليه من قوله كذا، قال يا قوم أليس فيكم رجل رشيد، أليس فيكم رجل رشيد، وليس فيهم أحد، وليس فيهم رجل رشيد، قد يكون المجموعة من الناس كلهم سفهاء. وإذا احنا تكلمنا عن قريب، عن الرشد، صح هيك، عن الرشد الذي هو مقابل الغي الاعتداء، والرشد الذي مقابل السفه حفظ المال، وأن الرشد معناه الفردي، معناه المفرد، يعني شخص راشد. وقد يكون الرشد على مستوى الجماعة، قد يكون مجتمع أو جماعة راشدة، وقد يكون مجتمع أو جماعة فاسدة سفيهة. هذا موجود مش موجود؟ نعم، قد يكون الرشد على مستوى الجماعة، جماعة كلها مجمع ما شاء الله راشدة وبشرة ترشد بمجموعة من العقلاء. إذا الجماعة كان فيها مجموعة من العقلاء تكون هذه الجماعة جماعة راشدة، وإذا كانت هذه الجماعة فيها مجموعة من السفهاء تكون جماعة سفيهة ليس فيها رجل رشيد. ولذلك القرآن الكريم تحدث عن هذا، تحدث القرآن الكريم عن الأمر، نعم تحدث عن الرشد الجماعي، حتى عن الرشد الفردي، وتحدث عن الرشد الجماعي، ووضع الأسس والعناصر المحددة لهذا المجتمع، المجتمع الراشد، في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. تلاحظون؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب، أعظم صفة من الصفات التي تحدد مسار الرشد في الجماعة هو الانسجام التام بين أفرادها. وهذا الانسجام النفسي والانسجام الفكري والسلوكي في تحديد هوية هذه الأمة أو هذه الجماعة. وما هو هذه الصفة التي تجمع؟ هو وحدة العقيدة، الإيمان، حبب إليكم الإيمان، حب العقيدة، والوعي الشامل بها، وزينه في قلوبكم، يعني أنت لك عقيدة تؤمن بها، ولك وهذه العقيدة زينها الله في قلبك، بمعنى أنك لديك حجج وأدلة على صلاحها، استعملت عقلك وفكرك في صلاح هذا المبدأ، صلاح هذه العقيدة. ثم أيضا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هو ما نسميه يعني بالتخلي الإرادي عن الموبقات وعن المنكرات، أن يتخلى الإنسان باختياره وبإرادته. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فأصبح هذا الفرد داخل هذه المجتمع الراشدة يحب الإيمان، لأن الله زينه في قلبه، ويكره المعصية. إذن فهو يلتزم بالقوانين وبالشرائع التي حددت أو حددت هذه الجماعة. فمن هنا كان هذه الجماعة الموصوف بهذه الصفات هي جماعة راشدة، أولئك هم الراشدون، يعني أن الرشد منحصر فيهم، هذه الجملة تفيد الحصر، أولئك هم الراشدون لا غيرهم. ولقد آتينا إبراهيم رشده، أعطاه الله الرشد من قبل. هل من قبل؟ تعرفوا في اللغة العربية أن من حرف جر وقبل اسم المجرور، وخصنا نقولوا من قبله ماشي من قبله، بينما هنا من قبله علاش؟ لأنه مقطوع عن الإضافة، والأصل من قبله أو من قبلهم أو كذا، إذا لابد هناك اسم محذوف حذف هذا الاسم وبقيت وبني هذا الاسم لأنه مبني لقطعه عن الإضافة. إذا هذا المضاف إليه هنا شنو هو؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. خسر في الترجع على المسار ديال السياق ديال الآيات السابقة، شنو يتقدم؟ تقدم الحديث عن موسى وإبراهيم، موسى وهارون، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. إذا هل الضمير هنا من قبله؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل موسى وهارون، وابراهيم عليه السلام كان قبل موسى وهارون اكيد. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل موسى وهارون، اعطاه الله الرشد قبل موسى، يعني متقدم عليه في الوجود، او من قبله، اي من قبله، اي من قبل، يعني قبل من قبل سن البلوغ، يعني في سن المبكرة يكون من قبله، اي من قبل بلوغه. اللي يقولوا فلان معقل من مدة طويلة، معقل ماشي اليوم تعقل، تعقل من بكري بكري معقل، يعني من قبل الصغر ديالو هو معقل، هذا يقولوا الناس الصغر ديالو هو معقل. هذا المعنى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل، اي من قبل بلوغه، من قبل البلوغ ديالو. لكن اذا قلنا من قبل ورجعنا على موسى، اي من قبل موسى، فهنا يكون يحتمل من قبل، يعطينا رشده من قبل، اي قبل موسى، لكن يحتمل الرشد هو كما قلنا يعني حسن التدبير، هيك حسن التصرف، او تكون مرض به النمو، يحتمل الامرين. لكن اذا قلنا من قبل، اي من قبل البلوغ، فلا يكون المراد بالرشد هنا النبوة، وإلا يلزم أن يكون نبيا قبل البلوغ، فيكون من قبله، أي من قبل بلوغه المراد به أن الله أعطاه العقال وحسن التصرف، هو مازال صغير. وهو كذلك، يعني الله تعالى كما قلنا يهيئ من يختاره لنبوته ورسالته، يهيئه ويختاره من خيرة، من علية القوم، من أحسن الناس، من القمم، يختاره من أعلى الناس، ولذلك أعقل الناس وأنضج الناس عقلا هم الأنبياء والمرسلين. كيش واحد اللي معقل في حالهم؟ ممكنش يكون النبي مغفل ولا النبي جريء على الحيال، يعني كيكون أوعى الناس، من أكثر الناس وعيا، من أكثر الناس عقلا، من أكثر الناس نضجا، وإن كان يعني في تعامله مع الناس يعني الناس مختلفين درجات، كيظنوا بأنه رأى ما فهمهمش ولا حاجة، ولكن العقل اللي أعطاه الله تعالى فهمهم كاملين. حتى المنافقين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم شكون هما، ولكن يستر عليهم، كان يعرفهم كان يستر عليهم لمصالح اقتضت ذلك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذه الجملة هي تشريف وتعظيم لإبراهيم عليه السلام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي كنا عالمين بأنه أهل لهذا الرشد. الله تعالى كان عالما ولا يزال عالما بأن إبراهيم عليه السلام أهل لهذا الرشد، لأن الله عز وجل كما قلنا اختاره الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله تعالى هو الذي يختار، ولا يختار كما قلنا إلا من الأعلى، من علية القوم، من أفضل الناس ومن أعقل الناس. فلذلك الله عز وجل اختار سيدنا إبراهيم عليه السلام وعطاه وأتاه رشده لأنه عالم سبحانه وتعالى به، وأنه أهل لهذا الرشد، وأهل لهذه المنزلة التي بوأه الله عز وجل إياها. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم قال تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذه بداية، هذه دليل على الرشد، شوف النضج، شوف الرشد، بدأ يناقش وبدأ يدافع عن الحق ويدافع عن التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه، لأن إذ هذه ظرف زمان يتعلق بفعل قبله، إذ يعني وقت، إذ قال لأبيه يعني وقت قوله، متى هذا إذ بما تتعلق، يحتمل أن تتعلق بآتينا ويتعلق بعالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده إذ قال لأبيه وقومه، أعطاه الله الرشد في الوقت اللي تكلم معه، ومن رشده أنه تكلم على الأب ديالو والقوم ديالو عن هذه المعبودات المصطنعة، ويحتمل أن يكون إيه متعلق بعالمين، وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه، الله تعالى عالم به إذ قال لأبيه وقومه، أيوة، وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه في آية أخرى مسمي آزر، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال لأبيه وقومه، تكلم على الأب ديالو اللي هو بالدرجة الأولى أقرب الناس منه وأشد الناس حاجة إلى نصحه، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا استفهام، ما هذه التماثيل التي لها أنتم لها عاكفون؟ والاستفهام هنا ليس موجه إلى التماثيل، يعني ما ليس السؤال هنا على التماثيل، ما هذه التماثيل؟ لا، الاستفهام هنا يعني منصب على الصفة، لأن التماثيل صفة موصوفة، والصفة هو العكوف عليها وعبادتها، فالاستفهام هنا متوجه إلى العكوف عليها، يعني ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني كان يقول لهم ما هذه العبادة التي تجعلونها لهذه التماثيل؟ فهو السؤال هنا عن هذه عن العبادة لهذه التماثيل، وليس السؤال عن التماثيل المعبودة، إنما السؤال هو عن العبادة الموجهة إلى هذه التماثيل. والتماثيل جمع تمثال، والتمثال هو الذي يماثل الشيء ويكون على منواله وعلى صورته، بحال فوتوكوبي. فوتوكوبي هذا هو تمثال، لأنه يماثل الشيء، هو ليس نفس الشيء ولكنه مماثل له. قال لك واحد بلجي واحد فلماني كمدوخ شوية عايد البوليس، جو عند البوليس قال لهم بأن المافيا ديال الشيشان، المافيا الشيشانية قتلوا أمي، وواحد المرة جالسه قدامه، يا أمه جالسه قدامه. قال له البوليس وهذه اللي قدامك شكون هي؟ قال له هذه غير الصورة ديالها، ماشي هي، هذا غير فوتوكوبي ديالها، الأم مشات. قال له هذه ماشي هي، غير الصورة ديالها، يعني هذا غير تمثال، يعني غير لأن التمثال يماثل الشخص. كتبر كثير من التماثيل هذه التمثال ديال من ديال فلان، فين هو؟ فلان مشى مات أكل على الدار وشري، ما قد يكون مازال في الحياة. فمثلا في جنوب إفريقيا عملوا التمثال ديال نيلسون مانديلا، لأنه كان محرر ديال سيتو، خرج من العنصرية كذا، عملوا التمثال ديالو في الساحة العامة، فهو مازال في الحياة والتمثال ديالو موجود. كما رأينا التماثيل اللي كانت بالعراق في بغداد وبدأت تسقط يوم سقط صدام، وهكذا التماثيل أيضا للأسد الأب ديال هذا في سوريا وكذا، وكثير من الدول فيها تماثيل وفيها أصلا يعني صور ديال الناس قد يكونوا أحياء وقد يكونوا أموات. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ما هذه العبادة العكوف يعني العبادة، أنتم عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن عاكفون هذا ضمن معنى عابد، ولذلك عدي باللام، لأن عابدون لها، أما عاكفون عليها. الذي يناسب العكوف هو على، والذي يناسب العبادة هو اللام. ولذلك لما كان هذا الفعل ضمن عابدون، الوصف ضمن معنى عاكفون ضمن معنى عابدون، عدي باللام، أنتم عابدون لها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهو يسخر منهم لأنهم يعبدون يعني تماثيل وأصنام، الأصنام تماثيل لا حق، ليست قائمة بنفسها، وإنما هي يعني ليس لها استقلال ذاتي، لأنها لا تقوم بنفسها، وإنما هي محتاجة إلى غيرها، هي من صنع البشر، البشر هو الذي يصنعها. ويمكن لعاقل أن يصنع إلهه ثم يعبده؟ يعني نحتوها بأيديهم وصنعوها من ذهب أو خشب أو طين أو كذا، فهذه سخافة في العقل، يعبد ما يصنعه الإنسان بيده، هذه سخافة كبيرة وحمق. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ما هذه العبادة التي تقيمونها لهذه التماثيل؟ مجرد تماثيل لا حقيقة لها ولا وجود لها، إنما هي يماثلون بها أشياء، إما لأن قومه كانوا الكلدانيين، قوم إبراهيم الكلدانيين اللي كانوا في العراق، ثم انتقل الكنعانيين في الشام، فكانوا الحقيقة كانوا هم الصابئة، يعني كانوا صار يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس والقمر، ويجعلون هذه الأصنام تشكل هذه الكواكب، كانوا يعبدون الكزمون الصابئة، ولا زالت طائفة منهم إلى اليوم، يعني في العراق كاين طائفه الصابئه واحد ممثل ديالهم في البرلمان يعني حتى عباد الشيطان مره قلت لكم مره يعني عباد الشيطان حتى هما عندهم ممثل ديالهم في العراق عباد الشيطان عندهم ممثل ديالهم في البرلمان وكان هذاك رئيس الوزراء السابق كان ملي كيجي للبرلمان يفتح المنبر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له علاش كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له كتعاوض بينا يعني علاش كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاين الناس اللي كيعرفوا الشيطان وهنا كنشوفوا من كاين بعض الناس عباد الشيطان موجودين وحتى السياره ديالهم عندها شكل خاص يعني شوف شي واحدين كنشوفهم عنو السياره كحله وعنو فيها شي اشكال شي اشياء يعني كتشوفها مو شي خايبه يعني السياره شكلها اسود وشي صفات ديال البشر هذا بس مخرجين ولا شي جماجين بشريه محطوطه في السياره وشي مسائل لان علاش سبحان الله لانهم كيتوهموا بان الشيطان خايب هو كذلك فهم كيحاولوا يحكيوا الشيطان في صورته البشعه بس على الاقل طلعوها كانه رؤوس الشياطين حسجوا يعني هكذا من طلعوها كانه رؤوس الشياطين يعني الشياطين صوره بشعه صوره قبيحه جدا فهؤلاء يحاكون مساكين يعني عبدوا الشيطان ويحاولوا يحاكوا صورته يعني اللي يفرض لهم صوره خبيثه صوره قبيحه وهي كذلك هي صوره قبيحه اذا ف ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اشش اين عقولكم اذا هو سالهم عن عباده هذه الاوثان عباده هذه التماثيل عباده هذه الاصنام قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين عجيب على جواب يدل على التقليد الاعمى وجدنا اباءنا لها عابدين يعني ليس لهم ادنى شيء في الدفاع عن هذه العباده التي وهذه العكوف وهذا الاعتكاف وهذه العباده التي يقيمها هذه الاوثان الا مجرد انها موروثه عن الاباء وجدنا اباءنا لها عابدين فنحن نعبدها وكانوا يقولون انت واحد منا يعني انت وجدت الاباء على هذه الحال فنحن كذلك وجدنا اباءنا لها عابدين هذا يسموه هذا كيتسمى هذا التقليد والتقليد هذا التقليد الاعمى لان كاين التقليد اللي الانسان يقلد ولكن يقلد في الاشياء الجميله الاشياء اللي بطبعه الصغير يقلد الكبير والضعيف يقلد القوي هناك اشياء يعني الانسان يقلد فيها غيره وخاصه في الامور العلميه والمسائل اللي فيها منافع لان ما غاديش الانسان اي واحد يجي يبدا من الصفر لابد الناس يقلدوا بعضهم بعضا ولكن في الامور النافعه لكن في التقليد في الامور الخطيره التقليد في العباده التقليد في الامور الدينيه التقليد في الامور التي لا يعرف الانسان لماذا يفعلها هذه الخطوره الخطوره على الانسان هو ان يفعل شيئا لا يعرف لما كما هو الحال عند كثير من شبابنا كيمشي كيحسن راسو كيحسن النص يخلي النص ملي كتسولو علاش عملت هادشي لا يستطيع ان يجيب علاش لانه شاف ناس اخرين عملوه كيعمل هكذاك واكل بستروزيج يقطع من الركبه يقول لك لا موضه هذه يعني يلبس لباس معين يتصرف تصرفا معينا لكنه لا يستطيع ليس له قناعه هو نفسه ما عندوش قناعه بهذا الامر يعني لا يعرف لما ما عرفش علاش هذا هو التقليد الاعمى التقليد الخطير هو التقليد اللي كيخلي الانسان غيره ولا يعرف علاش نعطيكم واحد المثال ظريف هذا التقليد الاعمى في فهم الانسان شنو هو التقليد الاعمى الانسان كيعمل حاجه وما كيعرفش علاش كيعملها واحد من الناس العلماء خذا خمسه ديال القرود ووضعهم في قفص ومن واحد السلم داخل القفص وفي الاعلى ديالو الموز يعني البنان تعرفوا القرود كيعجبو لهم البنان بزاف يحمقوا عليها عمل لهم البنان الفوق والسلم باش عادوا خطروا يقدروا يطلعوا القرود يطلعوا هما في القفص عملوا البنان الفوق وما كيشوفوه هما لتحت في القفص ملي كيبغي شي واحد يتسلق في ذاك السلم يطلع باش ياخذ ديك البنان كيهرقوا عليهم المبردين على هذوك القرود الاخرين ملي كيرجع ياخذ وكيوقف كيوقفوا كيهرقوا عليهم والو غير ما بغاش واحد يبغي يطلع يهرق عليه المبردين اش بغا يعملوا القرود ملي كيشوفوا هذه الهدايه هذه بدو كيمنعوا هذاك ما يخلوش يطلع يعني اي واحد يبغي يطلع قرد بغي يطلع الفوق ياخذ البنان كيشدوه كيحبسوه ما يخلوش يطلع لان كتجي الهدايه فهموا على انه كاين الهدايه في سميتو في الطروع ديال هذا الانسان راه يجرون الهدايه كيهرقوا عليه المبرد طيب حيلو واحد القرد ديك القرود بدلوها شبو قرد جديد. طبعا هيك القرود اللي كانوا كيكبر لهم الماء اي بغي اي واحد يطلع فيهم هذه يكبر لهم الماء كيمنعوه صفحته واحد بقى يطلع واخا كيشوف البنات تما لان القرود كيعرفوا شويه فاذا طلع غادي يتاذى غادي يأذيهم واحد بقى كيطلع حيدوا واحد القرد ديك الخمسه وجا واحد القرد جديد عملوه معاهم. طبعا القرد هذا شاف غير شاف البال غادي يطلع مباشره ما غاديش يفكر هو دا طلع الاخرين بدو كيضربوا فيه منعوه القرود الاخرين مباشره منعوه لانه كعرفوا اذا خلاوه غادي يتبع عليهم الموارد منعوه وحبسوه بدو كيعطيوه العصا ويضربوه وخلوه شي يطلع. طيب ثم خلاو واحد القرد اخر وبدلوه بدلو الثاني هاد الثاني ملي جا مباشره عاوتاني غادي يطلع ياكل البنان الاخرين كيمنعوه كيضربوه دوك يضربوا حتى هذاك نفس اللي جا جديد ما شافش الماء هذاك اللي كان بدلوه اللي قلنا ما شافش الماء بارد ولكن حتى هو داك يضرب معاهم وبعدين كيمنعوه هذاك ما يخليهوش يطلع. ثاني حتى بدلوهم خمسه كاملين اي واحد كيبغي يتسلق كيضربوه يمنعوه بلا ما يعرفوا علاش لان الاولين كيعرفوا لان الماء بارد كان كينزل عليهم لكن هذو الجدد هذو كيمنعوه لان الاول شاف الاخر كيمنعوه عمل نفس الشيء الثاني والثالث. هذا هو التقليد الأعمى الإنسان كيعمل حاجة وما كيعرفش علاش كيعملها هذا هو اللي مذموم اللي ذمه القرآن في آية أخرى قالوا إن وجدنا آباءنا قال أول كان آباء لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون أول كانوا يعني أن تسمع الأب ديالك هكذا يعني بدون أدنى شيء بدون تفكير ولا روية. بينما الآن للأسف الشديد ابناء المسلمين ماشي كيتبعوا الاباء يا ريتهم يتبعوا الاباء لان هذاك الوقت كانوا الناس كيتعصبوا للطريقه ديال الاباء صح ولا غلط لكن الان الانسان كيتبع غير المسلمين يتبع غير المسلمين في لباسهم في حركاتهم في تصرفاتهم في كل شان من شؤونهم. وهذا ما اخبر صلى الله عليه وسلم قال تتبعون الناس من كان قبلكم حرفا بحرف شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذا كانوا يمشوا للجبل ودخلوا تحت الجبل حتى المسلمين كاين هذه الحالة موجودة في وقت الجبل لأن شفنا الناس كيطلعوا كيمشوا واحد الجحر ديال الضب حتى خصنا ندخلوا ليه. في رواية حتى لو أكلوا العذرة رطبة أو يابسة لا أكلتموها علاش لأنهم يفعلوها. الغرب عندهم المنافع وعندهم المساوئ. المنافع ديالهم شنو هي التقنية هي العلوم التكنولوجيا الصناعة والتقدم والتجارة هذه هي المنافع ديالها هذه هي الجانب الإيجابي في عند الغرب فهذا اللي خصنا ناخذه منهم هذا سمح فيه المسلمين. لكن الجانب السلبي هي التفسق الأخلاقي والانحلال الاجتماعي وضعف الوازع الديني والغنى الماجن والعري الفاحش وما إلى ذلك. هذا الذي يأخذ المسلمون للأسف الشديد وهذا هو الانحطاط وأن تقلد غيرك دون أن تعرف لماذا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. ماذا أجاب إبراهيم؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نكتفي بما ذكرنا ونعود إن شاء الله إلى إتمام الحديث عن هذا الموضوع فيما يستقبل. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا الشر في نفسنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.